güneşteki.
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة امتثال أمريكا للقانون وتصحيح سياساتها. القوات اليمنية تحقق انتصارات كبيرة على مرتزقة العدوان السعودي في مأرب. وإيران تؤكد على التوزيع العادل للقاح كورونا وإلغاء الحظر والحصار اللاإنساني. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس حسن روحاني إن أمريكا حكومة وشعبا أدركت أنها ارتكبت خطأ تجاه إيران، لذلك نأمل أن تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، معلنا أن الامتثال للقانون ليس معيبا، لكن من المعيب الاستسلام أمام الغطرسة والقوة. وأضاف أن ما نسمعه في الدعايات حول قيام إيران بإجراءات لممارسة الضغوط على أمريكا لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن احترام القوانين والتعهدات الدولية يمثل جزءا من الواجبات الإنسانية والسياسية لجميع الحكومات. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة تفعيل الطاقات الكامنة والإمكانيات الحدودية بين إيران وجمهورية أذربيجان، مشددا على أهمية تعزيز دور إيران في الممرات الدولية والتواجد في أسواق المنطقة. وخلال لقاء محافظ أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، أشار ظريف للدور الأساسي لهذه المحافظة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الجارة، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية للتعاون في هذا المجال. دعت الخارجية الأمريكية إيران إلى العدول عن الخطوات المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية، وقالت إن مسار الدبلوماسية لا يزال مطروحا مع إيران. جاء ذلك بعد أن أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. من جهته قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية النووية في إيران ستعلقان عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اليوم التأكيد على موقف صنعاء المرحب بالسلام في اليمن، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه. وقال محمد علي الحوثي إن دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن غير صادقة وليست حقيقية، وإنما بهدف تصوير أمريكا على أنها حمامة سلام، مضيفا أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكا لمحاولات أمريكا التي تقود دول تحالف العدوان على اليمن. ودعا الحوثي لاتخاذ خطوات عملية وقرارات واقعية بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على مرتزقة العدوان السعودي في مديرية صرواح التابعة لمدينة مأرب وسط البلاد، وفرضت على المدينة طوقا عسكريا من 3 مسارات بعد معارك طاحنة خاضتها ضد قوى العدوان. وقد اعترفت جماعة داعش الوهابية بمشاركتها إلى جانب المرتزقة في المعارك. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
خسائر مرتزقة العدوان السعودي في اليمن تتوالى في جبهة مأرب وسط البلاد، وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تواصل التقدم وطرد الإرهابيين من المناطق التي احتلوها تحت مظلة العدوان خلال السنوات الماضية. أبرز انتصارات القوات اليمنية جاءت في مناطق مدينة صرواح المحاذية لمدينة مأرب، وتحديدا بمعسكر كوفل ومناطق الدهيشة والدمنة والخط الإسفلتي المؤدي للمدينة. قناة العالم حصلت على مشاهد خاصة للمناطق المحررة من صرواح، تظهر انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل في المواقع التي تم تحريرها بعد طرد المسلحين منها بعد معارك طاحنة فشل العدوان في حسم نتيجتها لصالح مرتزقته. وبذلك باتت القوات اليمنية التي حررت عشرات المواقع والمناطق والقرى في أطراف صرواح والمناطق الجبلية المحيطة بها تفرض طوقا عسكريا من 3 مسارات عليها بانتظار الحسم النهائي للمعارك التي اعترفت جماعة داعش الإرهابية الوهابية عبر بيان رسمي بمشاركتها فيها إلى جانب قوات مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي. يذكر أن قوى العدوان في حال طردت بالكامل من محافظة مأرب فستخسر آخر موطئ قدم لها في المناطق التي تحتلها شمالي البلاد، وهو ما يفتح الطريق أمام حسم ميداني كبير للجيش اليمني واللجان الشعبية التي تدافع عن سيادة البلاد أمام عدوان مدعوم أمريكيا تسبب بدمار البلاد وتشريد ملايين السكان من مناطقهم وجعلهم يواجهون أخطر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم شابين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شحفاط بالقدس المحتلة، فيما بلغ عن توغل عسكري للعدو لمسافة محدودة شرق بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. وشهدت عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية حملة اعتقالات تركزت في مخيم قلندية وحي الطور والبلدة القديمة. وفاد نادي الأسير بأن قوات العدو اعتقلت شابين واقتادتهما إلى مركز توقيف في مستوطنة النبي يعقوب. هذا وتشهد أحياء وقرى مدينة القدس المحتلة بشكل يومي حملات دهم واقتحام يتخللها تنفيذ اعتقالات في صفوف الشباب المقدسيين، ويتزامن مع ذلك تعمد قوات العدو نشر الخراب والرعب بين صفوف المواطنين. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة كيفية توزيع لقاح كورونا في العالم، مؤكدا على التوزيع العادل للقاح وإلغاء الحظر والحصار اللاإنساني خاصة المفروض على اليمن وغزة. وقال تخت روانشي في كلمته اليوم خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول الجائحة أن كورونا هو العدو المشترك للبشرية، حيث يستهدفهم بمنأى عن العرق والدين والقومية، لذا من الضروري التعاون والتضامن العملي بين جميع الشعوب لمكافحته. وتابع تخت روانشي أن الحكومة الإيرانية وبسبب تجميد أرصدتها المالية في الخارج بسبب الحظر اللاقانوني الأمريكي لم تتمكن من التعويض بصورة مناسبة عن الأضرار التي تكبدتها الشركات والقطاع الخاص بسبب تفشي كورونا. أعلنت متحدثة وزارة الصحة الإيرانية سيدة سيما سادات لاري ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1,550,000 بعد تسجيل 8,066 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية. وقالت سادات لاري إن حصيلة وفيات كورونا تجاوزت عتبة 59,000 حالة إثر تسجيل 80 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 1,325,000 شخصا لغاية الآن. بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة، والآن تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة امتثال أمريكا للقانون وتصحيح سياساتها. القوات اليمنية تحقق انتصارات كبيرة على مرتزقة العدوان السعودي في مأرب. وإيران تؤكد على التوزيع العادل للقاح كورونا وإلغاء الحظر والحصار اللاإنساني. شكرا لحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي نصطحبكم من خلاله بين رحاب الشعر المقاوم، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا. أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ مرتضى بن الشيخ طاهر بن الشيخ فرج الله الحلفي، المعروف بفرج الله. ولد في عام 1912 للميلاد، ويعد الشيخ طاهر بن الشيخ فرج الله مؤسس هذه الأسرة التي سميت بآل فرج الله نسبة إلى والد الشيخ طاهر، وهي من البيوتات العربية التي قدمت من نواحي البصرة إلى مدينة النجف الأشرف لطلب العلم والاتجار. للشاعر 4 مجموعات شعرية هي أشرعة الفجر عام 1969، ضمت 52 قصيدة، مرايا الأفق، ضمت 31 قصيدة، ووراء الملامح في عام 1976، وقد ضمت مقدمة للشاعر بعنوان مع الكلمة الواعية فضلا عن 38 قصيدة. من العوامل التي أثرت في تكوين ثقافة الشاعر مرتضى فرج الله وأغنت شخصيته مدينته التي عاش فيها وقضى في ربوعها عهود الصبا والشباب والكهولة، مدينة النجف الأشرف، التي منها كانت البذرة الأولى لولوجه عالم الشعر والشعراء لما تحفل به من منابع الأدب والثقافة. فقد وصفها أحد الأدباء بقوله: النجف في كل عصر من عصورها زاخرة بأكابر الشعراء ومشاهير الأدباء والعباقرة، وما صدر فيها من دواوين قيمة لشعرائها كان خير دليل على ما تحفل به هذه الحاضرة من أبطال الشعر وفحول الأدب، فهي منبع لا يغيض معينه بل يفيض على الأمة بالشعراء المبرزين الذين سبروا غور الزمن. عاصر الشاعر مرتضى فرج الله أحداثا سياسية واجتماعية مهمة في تاريخ العراق الحديث في القرن 20 للميلاد، كان لها تأثير كبير على مجمل الأوضاع. وقد نهضت النجف مدينة الشاعر بنشاط طلائعي في تلك الأحداث، إذ كانت اليد للنجفيين في تقويض السلطة العثمانية، وهم أول من أطلق النار عليهم في أكثر الحوادث التي وقعت بعد واقعة النجف. وقد أعلنت الثورة الكبرى على الإنجليز، ويظهر أن الميول الاستقلالية والوطنية في النجف كان لها تأثير في تأجيج المشاعر لرفض الاحتلال، إذ يعد العامل الديني من أهم العوامل في تحريض العراقيين على الثورة على سلطات الاحتلال البريطاني لقيام علماء الشيعة الإمامية بأثر فعال في حث المسلمين على قتال الإنجليز. فكان للعامل الوطني والديني تأثيره في حركة النجف الرئيسية عام 1918، وهي الثورة الممهدة لثورة عام 1920 التي عرفت بثورة 20. وهذه الأحداث السياسية المختلفة والمتلاحقة التي وقعت في العراق والوطن العربي قد ولدت لدى الشاعر مشاعر متفاوتة حاول تصويرها والتعبير عنها. وقد صاحب الشاعر والده في انتفاضة النجف الأولى على الاحتلال البريطاني، وكان والده من أوائل المجاهدين فيها، حاملاً لواء الجهاد متقدماً قبيلته الأحلاف في ساحة المعركة، وقد جرح فيها. وتعد هذه الأجواء المحيطة بالشاعر البذرة الأولى التي ولدت عنده الشعر الرافض لأسباب الاستعباد والاضطهاد والتخلف. مستمعينا الأفاضل، حول ظاهرة الوعي بمجرى الحياة في شعر شاعرنا لهذا الأسبوع وهو الشاعر مرتضى فرج الله من الناحية المضمونية وتقديمه بصياغة فنية عالية، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأكارم، أرحب وإياكم دكتور رحمن غرجان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة
من العراق. دكتور، كما تعلم أن الشاعر مرتضى فرج الله كان واعيا بمجرى الحياة، التقى في أشعاره الفن والفكر وانسجما على خير ما يلتقي فنا بفكر. ما هو تحليلكم وتقييمكم لهذه الظاهرة في قصائد الشاعر فرج الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم لحرصكم على هذه المتابعة الكريمة للقصيدة الملتزمة والشعر الملتزم. الشاعر مرتضى فرج الله شاعر عراقي عربي، شاعر إسلامي ملتزم. يبدو لي أن ثقافته العلمية وثقافته الأكاديمية ورؤيته التي تتوخى المعطيات العقلية والممكنات العلمية، هذه الرؤية أثرت في خطابه الشعري، فجاء نصه الشعري معنيا بإيصال المعنى للمتلقي إيصالا منسوجا بعناصر حجاج عقلي أحيانا وعناصر رؤية فنية أحيانا أخرى، بحيث أن السهل الممتنع يحمل رؤية فكرية، وأن الجانب الرؤيوي الفني الجمالي يظهر للقارئ الكريم ظهورا فنيا ظهورا بيانيا، فهو يرسم المعنى الموضوعي رسما شعريا بأسلوب تغلب عليه النزعة العقلية، وهذا لا يجعله في عداد شعر العلماء بقدر ما يجعله في عداد شعراء الحكماء. مرد هذا فيما أرى مرده إلى عنايته بضرورة إيصال المعنى الذي يريده إلى المتلقي وصولا مؤثرا. هو يحرص يصل خطابه الشعري إلى المتلقي وصولا يبعث على التفكير، وصولا يبعث على الإقناع، أكثر من عنايته بأن يصل خطابه وصولا يبعث على التأمل. من الشعراء شعراء إذا كتبوا جاء خطابهم باعثا على التأمل، المعنى لا يصل إليك أنت المتلقي إلا من خلال التأويل الجمالي الفن الخالص. هذا نمط فرج الله من النمط الآخر، من النمط الذي يقدم خطابه الشعري تقدمة تصل في خلال إنجاز الفكرة، تصل وهي تحث المتلقي والقارئ أو المستمع، تحثه لأن يتفكر، لأن ينتج فكرة من خلالها. وهذا يرجع إلى ثقافة الشاعر، يرجع إلى رؤية الشاعر، يرجع إلى فلسفته في الحياة. فلسفته ذات معطيات عقلية، ذات معطيات تربوية، ذات معطيات توجيهية، فلسفة تريد أن تتقدم الحياة بما هو فكري، بما هو عملي، أكثر من مما هو تأملي خيالي. هكذا
هو كان شعره
العربي وبالشعر العالمي عموما يعني.
نعم. لذلك كان شعره شعرا فذا فريدا في عصرنا.
لا، هو بالنسبة لي يعني أنا أحبه إنسانا وأحبه شاعرا، لكن أعد شعره ليس في مصاف الشعر المؤثر الجمالي العالي. لا، هو في عداد الشعر يعني أعده شاعرا من الطبقة الثانية، ليس شاعرا من الطبقة الأولى بقياس الشعرية المعاصرة اليوم. أما بقياس الشعرية التقليدية لا، هو شاعر في الطبقة الأولى، لأن الخطاب الشعري اليوم اختلف كثيرا. يعني مكونات الأداء الشعري صارت تنجز القصيدة إنجازا استثنائيا جديدا، فيه إضافات هائلة.
نعم. ولكن كما تفضلت يعني هو كان يجعل المتلقي أو السامع أو القارئ يجعله يتفكر كما تفضلتم في الأبيات التي يسمعها أو يقرأها.
نعم تمام.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غربال، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. شكرا جزيلا لك، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكر زميلتنا سعدية الشايبي لهذه المحطة الحوارية، ونعود لما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعر مرتضى فرج الله. مستمعينا الأفاضل، كان والد الشاعر الموجه الأول لحياة ابنه مرتضى، فتعهده والتزمه وأولاه عنايته بعد تعلمه القراءة والكتابة في الكتاب، وكان حظيا عنده فأدخله الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ودرسه مقدمات العربية وألزمه حفظ الشعر وبعض القطع النثرية، وكان يصحبه وهو في دور المراهقة الأول في بعض أسفاره إلى قبيلته، فاتصل بالطبيعة وأبناء الريف، وتولد عنده حب الأرياف الذي أكسبه خيالا ورقة. وكان للمدة التي قضاها في قرية حرير في البصرة في عهد طفولته تأثير لهيمنة ألفاظ الطبيعة في شعره، وكان والده يصطحبه إلى المجالس والملتقيات والأندية الأدبية، فضلا عن نادي والده الخاص الذي كان يقيمه يوم ذاك، فكان يحضر تلك الجلسات الشعرية، ويبدو أن هذا الإقحام في عالم الكبار وهذه النشأة الصارمة التي سيطرت عليه ولد عنده نقصا في إشباع نوازع الطفولة، حتى إنه عبر في بعض قصائده عن ذلك الحرمان الداخلي. ففي قصيدتي في المكتب قال الشاعر: صغير صغير ويكبر في يقظته، فتعروه وحشة وتدنيه حيرة، تباكره همسات الإرادة وتذهله ومضات السعادة، ولكنه بعد حين يرى أمه أمته ويسلك درب الرجال. ونتيجة لنشاط الشاعر السياسي، فقد فصل من وظيفته الحكومية في العهد العارفي وكابد شظف العيش، حتى اضطره ذلك إلى بيع صفائح النفط ونقلها إلى البيوت، وتعرض للسجن والتعذيب مرات عدة، وكان أحد هذه الاعتقالات في سجن أبي غريب ببغداد عام 1949، وقد كتب من هناك قصيدة ضاجة بالعواطف والتحدي بعنوان صرخة في ظلمات أبي غريب، يصف فيها محنته وما قاساه من أذى واضطهاد، قال مخاطبا فيها زوجته: أسمعت باسم أبي غريب أو بأشباه المقابر؟ هي كالكهوف وقد يموت الحر فيها وهو صابر، الظلم ينطق والظلام، فلا حراك ولا كلام، لا الشمس تبعث في ملامحنا أسارير البهاء، وإذا تذكرنا النجوم فلا نجوم ولا سماء، والبدر في الزمن القديم حديث سار أو مقيم. مستمعينا الأفاضل، حب شاعرنا الشيخ مرتضى فرج الله لوطنه أنتج أدبا متفائلا، ولكنه تفاؤل حالم. فبعدما رأى واقع أمته المر الذي يسيطر عليه الاستعمار وينهب خيراته، راح يصور آماله وآمال شعبه. ويكفي أن نتأمل عناوين قصائده لمعرفة عميق إيمانه بقدرات وطنه على الرغم من مرارة الواقع وسوداويته. وهذا الإيمان والوفاء للوطن لابد أن يتم بالتضحية، كما عبر عن ذلك في قوله من قصيدة تحمل العنوان من الصف إلى الصف. هاك روحي فها وفيت كتابي، هاك روحي فها وفيت كتابي يا بلدي، وأنت مجد شبابي يا بلدي. وهل يثمن وعي لخصته الأجيال للأعقاب؟ مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
في خلق الله،
في خلق الله،
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله،
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله.
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله،
لسجدت بدمع منهمر لجلال الله،
لجلال الله،
لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله،
لجنان الله،
لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله،
الله الله، الله الله الله.
لو رحت تناجي في شوق مولاك الله،
مولاك الله،
وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله،
لكتاب الله،
وتبعت السنة مقتديا برسول الله, فستدخل جنة رضوان إن شاء الله. بفكر ضمآن آيات الله,
آيات الله,
لو بت سجودا في ليل حبا لله,
حبا لله,
وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله,
بسبيل الله,
فسيرضى الله. ويا بشرى أن يرضى الله.
الله 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 الله.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان, سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات, تقبلوا تحياتنا في هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة, والتي سنستعرض فيها بعدا آخر من أبعاد شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله, ألا وهو حسن الخلق. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات, يعني حسن الخلق الطبيعة اللينة والقول الحسن والبشاشة في التعامل مع الآخرين. ويرى البعض أن الاعتدال في القوى العقلية والغضبية والشهوانية يؤدي إلى المعاشرة الحسنة مع الناس وبروز صفات مثل التعامل الحسن والمحبة والصدق مع الآخرين. ولذلك يمكن القول إن حسن الخلق تابع لاستقامة كل الأعضاء الظاهرية والباطنية والجمال الداخلي للإنسان على أثر هذا التناسب الأخلاقي. وكما أن الحسن الظاهري يتحقق بجمال كل أعضاء جسم الإنسان, فإن حسن الخلق الذي يمثل الجمال الباطني يتحقق بكل الصفات والأخلاق. وقد استخدمت عبارة حسن الخلق في القرآن الكريم والروايات ومصادر الأخلاق الإسلامية مرادفة أو متلازمة مع بعض الكلمات الأخرى.
وعلى سبيل المثال, فقد ذكر حسن الخلق في بعض الروايات باعتباره من شروط الفتوة والبروءة, ويشيد القرآن الكريم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بخصوصية الخلق العظيم, وهو ما يعني أن حسن الخلق والمعاشرة كان من جملة أسباب تفضيل النبي صلى الله عليه وآله على الأنبياء والرسل الآخرين. وقد أكد نبينا الكريم صلى الله عليه وآله في العديد من الروايات أهمية هذه الخصوصية, فضلا عن الاتصاف بصفة حسن الخلق. وحسن الخلق من وجهة نظر النبي محمد صلى الله عليه وآله هو زمام من رحمة الله لصاحبه, أحد طرفيه بيد ملك يقوده نحو الخير, كما يقول في رواية أخرى: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا.
روح الله سيرة ومسيرة, برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي
في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نعم أحبتنا الأفاضل، ولحسن الخلق وطلاقة الوجه الكثير من الآثار الإيجابية حسب الثقافة الإسلامية، وقد كان اهتمام نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بطلاقة الوجه وحسن الخلق يبلغ حدا بحيث إنه لم يعاقب بعض الأسرى الذين كانوا يستحقون الموت بسبب تمتعهم ببعض الصفات الحسنة ومنها حسن الخلق، وحينما أدرك هؤلاء الأشخاص أهمية هذه الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد بادروا إلى اعتناق الإسلام. ومن ضمن الآثار الأخرى لحسن الخلق التعويض عن النقص في عبادة الإنسان، ويصرح الإمام الصادق عليه السلام في هذا المجال بأن العبد قد يعاني من النقص في مراتب العبادة، ولكن الله يرفع هذا العبد إلى درجة القائم في الليل والصائم بفضل حسن خلقه.
كما تصرح الأحاديث والروايات بأن ازدياد الرزق وإعمار المدن والقرى وجلب المحبة وتعزيز الصداقة وإيجاد الدماثة والتهذيب في القول هو من جملة آثار حسن خلق الناس، واستنادا إلى رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإن حسن الخلق يعود على الإنسان بخير الدنيا والآخرة، كما جاء في رواية أخرى أن الله لا يعطي أحدا من خير الدنيا والآخرة إلا بحسن الخلق وحسن النية، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن حسن الخلق يؤدي إلى زوال ذنوب الإنسان وتعزيز المحبة بين الفرد والناس، حيث يؤكد صلى الله عليه وآله في هذا المجال أن حسن الخلق يزيل الذنوب كما يذيب الماء الملح، لأن هذه الصفة تجتث جذور الذنوب والأرجاس.
وبما أن هذه الفضيلة الأخلاقية أي حسن الخلق والمعاشرة مع الآخرين لها مفهوم واسع للغاية بحيث قد تؤدي إلى سوء الفهم والاستنتاج، فإن المصادر الإسلامية تسعى من خلال بيان علامات حسن الخلق ومصاديقه لأن تقدم إدراكا أفضل عن معنى حسن الخلق، وكذلك تنفيذ تعريفه المفهومي من أجل تسهيل الاتصاف بهذه الصفة. واستنادا إلى التعاليم الإسلامية فإن من جملة مصاديق هذه الصفة التبسم عند الحديث مع الناس.
وقد كان التبسم من خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله في معاشرة الآخرين، فقد كانت الابتسامة لا تفارق شفتيه عند تعامله مع أفراد الأسرة والمقربين إليه والناس، بل إنه لم يفقد هذه الخصوصية حتى خلال أصعب الظروف وأكثرها تأزما. وينقل السيد خادم أحد حراس الإمام قائلا: كان الإمام في غاية الوقار، وكلما كنا نلتقيه كانت الابتسامة مطبوعة على شفتيه.
كما تنقل السيدة نعيمة إشراقي حفيدة الإمام الخميني رحمة الله عليه قائلة: ما زلت أذكر أنني لم أدخل على الإمام في غرفته من دون أن يكون متبسما.
وينقل الدكتور حسن عارفي الطبيب الخاص بالإمام أن الابتسامة لم تكن تفارق شفتي الإمام رحمه الله حتى في أصعب الظروف، وحتى هو يعاني من آلام المرض. حينما كنا نسأل الإمام عن مرضه وتوعكه الصحي كان يجيبنا وهو يبتسم ابتسامة محببة: هذا الضعف سببه الشيخوخة، وأنتم تريدون معالجة الشيخوخة. كما ينقل حجة الإسلام أنصاري كرماني بشأن خصوصية الإمام هذه بقوله: حينما كان الإمام على سرير المستشفى وكان يتململ من الألم حتى نخاع عظامه، كان يلزم نفسه بأن يبتسم لكل شخص كان يأتي لزيارته.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج روح الله سيرة ومسيرة،
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق
وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، نحمده حمد الطائعين ونتوكل عليه توكل المخبتين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المؤمنين محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الغر الميامين الهادين المهديين. كرامنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بحضراتكم معنا وأنتم مدعوون إلى تجوال شعري في رحاب النبي وأهل بيته عليهم السلام عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وفي هذه الحلقة نمر على شعر موريتانيا بلد المليون شاعر، ونتوقف عند قصيدة جمعت في قافيتها حروف الهجاء العربي مع شاعرها خديم رسول الله. اسمحوا لنا بالتعرف عليه أولا ثم الاستماع إلى مقاطع من قصيدته. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
في حبه يشدو القصيد ويهتف، ومحمد من كل أشرف أشرف، نور أضاء اللاجيات فأشرقت، وبذكره تجلى الهموم وتصرف. إن البرية قبله في حيرة، لا دين يسعف لا مروءة تنصف، حتى أطل على الوجود سعادة أبدية وسماحة لا تحجف. والله أرجو أن أظل خديمه في نصره أسعى ولا أتوقف.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع قافية الفاء في خمسة أبيات مزدهيات بجمال رسول الجمال محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من شعر الشاعر خديم رسول الله، وإلى حضراتكم قافية وروي القاف.
إني عليك من الصبابة أشفق، صدرا يئن ودمعة تترقرق، لكن حبا للنبي هداية وسعادة من ربنا لا ترهق، ومعية علوية بحبيبنا ويحرر الإنسان مما يوبق. لله آيات الجمال بوجهه، والجود من يده ندي يتدفق، والخير يهطل والبشارة تنهمي، والأمنيات بحقه تتحقق.
أيها الأعزاء، الخير يحطل عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر من دون اتباع ضرب من إتلاف الوقت. إذن علينا أن نلتزم بتعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم، والمدح هو الوسيلة الأولى للتعرف عليه والاقتداء بهديه. أيها الأفاضل، كنتم مع مقطوعة أخرى من شعر الشاعر الموريتاني خديم رسول الله، وإلى مقطوعة أخرى.
بوجوده بشرى الحياة تحققت، وبنوره ضاء الزمان الحالك. هذا محمد رحمة الرحمات، عن منهاجه ما ضل إلا هالك. هذا محمد فاتح الدنيا هدى، وإليه دانت بالفتوح ممالك. هذا محمد شافع ومشفع، وعليه صلى بالدوام المالك. هذا محمد فرحة الأفراح، منهمر العطا والثغر منه ضاحك.
أيها الإخوة والأخوات، ومن قافية حرف الكاف إلى قافية حرف اللام، وما تبقى من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم.
صلاة على الغيث الهتون فواضلا، صلاة على النور البهي دلائلا، صلاة على الفخم المفخم قدره، وأحلى جميع العالمين شمائلا، صلاة على من تم معنى وصورة، ومن كان بحرا وافر الجود كاملا، صلاة عليه حين يكرم وفده، وما خيب الراجي ولا رد سائلا، صلاة عليه يصلح الحال سرها، ونرزق عمرا بالمسرات حافلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، دعبنا قلوبنا وأسمعنا بذكر رطب للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن الاستماع إلى مقاطع من قصيدة للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. وها هو ذا الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم وإصغائكم، ودمتم بود.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت